بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. في الدرس الماضي كان معنا في هذا الباب ذكر الناظم عدة أبواب، أولها باب الكلام. ما هو الكلام؟ تعريف الكلام هو الكلام اللفظ المركب المفيد للبطن، أو كما يختصره بعض النحفاء يقول هو اللفظ المفيد. إلى كم ينقسم الكلام؟ إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ما هو الاسم؟ ما دل على مسمى، إيش كذلك؟ وما هو الفعل؟ نعم، أو كلمة دلت على معنى ولم تقترن بزمان. والحرف ما هو؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. علامة الاسم، كيف يعرف الاسم؟ يعرف بأل والخفض، وأيضا حروف الخفض والتنوين. والناظم الحريري ماذا ذكر؟ ذكر حروف الخفض فقط، أليس كذلك؟ طيب، الفعل بماذا يعرف؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. فالماضي يعرف، يعرف الماضي بتاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، وهي التي قال فيها الناظم: أو لحقته تاء من يحدثه. والأمر يعرف ماذا؟ بالطلب، دلالة على الطلب وقبوله يا المخاطبة. والحرف ماذا يعرف؟ نعم، يعرف بأنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. بعد أن ذكر الناظم أنواع الكلام، هنا يأتي إلى تقسيم كل نوع، لأنه قال حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. فذكر الحد وهو تعريف الكلام، ثم ذكر النوع، ثم ذكر يذكر الآن إلى كم ينقسم كل نوع. فأول ذلك الاسم، إلى كم ينقسم الاسم؟ نعم، وهو باب النكرة والمعرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان، فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتلي فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط.
متى تدرج؟
إذ وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. باب قسمة الأفعال. وإذا باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنها ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه. والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفة المغبون. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام. وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد.
لقيت الرشد، لقيت الرشد،
تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخير لقي واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد وهكذا قولك في ارمي من رمى وهكذا قولك في ارمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث.
نعم، هنا بدأ بذكر أقسام الاسم، فالاسم ينقسم إلى قسمين: المعرفة والنكرة. ولهذا قال والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. لماذا قدم النكرة؟ لأنها الأصل، فالمعرفة قبل أن تكون معرفة هي نكرة. فمثلا الرجل قبل أن تدخل عليه الألف واللام فهو رجل، أي نكرة. إذن فالنكرة هي الأصل، فعرف النكرة وعرف وبنى على تعريف النكرة تعريف المعرفة. النكرة يعرفونها فيقولون هي كل اسم شائع في جنسه، هي كل اسم شائع في جنسه، مثل رجل، غلام، كل اسم شائع في جنسه، يعني وضعها الواضع الأول على هذا النحو. فأنت لما تسمع كلمة رجل يتبادر إليك أن هذه اللفظة يمكن أن تنطبق على أي رجل، ولهذا قيل فيها شائع في جنسه. والمعرفة هي ما دل على معين، ما دل على معين. فأنت لما تقول زيد، حين تقول زيد هنا تستفيد أنه شخص واحد. قد يقول قائل كلمة زيد تنطبق على أي زيد، زيد الطويل وزيد القصير وما أشبه ذلك، إذن فهي أشبهة النكرة. يقال المقصود أن هذه اللفظة دلت على معناها بدلالة الوضع، الواضع المتكلم حين يقول زيد. هل يقصد أن ينطبق على أي زيد؟ لما هو واحد. فأنا وأنت لما نتحدث عن زيد نقول زيد جاء، هل نعني به زيد طويل وزيد يصلح أن يدخل في هذه الكلمة أي شيء؟ لا، إنما ينطبق على شيء واحد، لهذا هو معرفة. هكذا إذا قلت جاء الغلام معرفة، فمباشرة أنت والسامع هناك دلالة مشتركة تدل على أنك تقصد ماذا؟ الغلام المعهود، يعني تعني شيئا واحدا. بخلاف لو قلت جاء غلام، هنا السامع يشتبه عليه، من هذا الغلام؟ لماذا؟ لأنك أتيت بلفظة شائعة في جنسها تنطبق على أي غلام، تنطبق على غير غلام. إذن النكرة هي كل اسم شائع في جنسه، والمعرفة هي ما وضع للدلالة على معين. طيب إذا أراد شخص أن يقرب لنا تعريف النكرة فماذا يفعل؟ يفعل كما فعل الحريري، يقول فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر. إذن للتقريب يقال ما صلح أن تدخل عليه رب فهو نكرة. مثلا رجل، يصح أن تقول رب رجل، لكن الغلام هل يصح أن تقول رب الغلام؟ لا يصح. يصح أن تقول رب زيد؟ لا يصح. رب الذي، رب هذه، رب أنت، وهكذا جميع المعارف ما يصلح أن تقول ماذا؟ رب ثم تأتي بالمعرفة. إذن الذي يصلح أن تدخل عليه رب فهو نكرة، أو كما يقول غيرهم ما صلح أن تدخل عليه الألف واللام، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة. مثل رجل تستطيع أن تقول الرجل، غلام تستطيع أن تقول الغلام. هذا على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، أما على سبيل التعريف بالحد فقد سبق ذكر ذلك. يقول فإنه منكر يا رجل، ثم أتى أيضا بنكرة في المثال فقال يا رجل، فهذه نكرة، وأتى بعدة أمثال للنكرة فقال نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لأبق. إذن هذا أحد دلالات النكرة، وهو أن يكون صالحا لأن تدخل عليه رب. إذن فما هي المعرفة على هذا التقريب؟ تقول ما عدا ذلك، يعني بالعكس، ما لم يصلح دخول رب عليه وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. هنا يرشدك وينبئك على أن هذه الأمور تحتاج إلى صحة معرفة وصحة ماذا؟ تصور للمسائل، لأن يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب ما هي أمثلة المعرفة؟ مثل لها وجاء بأقسامها في طيات الأمثلة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى، فهذه هي أقسام المعرفة، اكتفى بالتمثيل فيها، اكتفى بذلك على ذكرها عن ذكرها. فما هي أقسام المعرفة؟ أقسام المعرفة أولا المعرف بالألف واللام، ومثاله الدار. ثانيا العلم، الاسم العلم، ومثاله زيد، مثاله الدار وزيد. إذا الاسم العلم مثاله إيش؟ زيد. فلو قال لك قائل ما تعريف العلم؟ المعرف بالألف واللام واضح تعريفه، أليس كذلك؟ هو الذي دخلت فيه الألف واللام. ما هو الاسم العلم؟ تقول الاسم العلم هو ما دل على معين بدون قيد. أنتم معي؟ ما دل على معين بدون قيد. نحن نعرف أن تعريف المعرفة بشكل عام هو ما دل على معين. تعريف العلم على وجه الخصوص زدنا فيه بدون قيد، لماذا؟ لإخراج بقية المعارف، فبقية المعارف تدل على معين لكن بقيد. فمثلا المعرف بالألف واللام يدل على معين بواسطة إيش؟ الألف واللام، واضح؟ ما دل لذاته، إنما بالألف واللام التي دلتنا على أنه يقصد ماذا؟ شيئا واحدا معينا. مثلا اسم الإشارة هذا وتلك يدل على معين بقيد، ما ذلك القيد؟ الإشارة، الإشارة سواء كانت حسية أو معنوية. الاسم الموصول الذي سيأتينا ذكر هذه الأقسام يدل على معين بقيد، ما هو القيد؟ الجملة التي بعده، لأن الاسم الموصول لابد أن تأتي بعده جملة توضح معناه، يعني لا يصح أن تقول جاء الذي وتسكت. فهمت المعنى إذا قلت جاء الذي؟ واضح المعنى؟ ليس واضحا، لذلك لابد أن تقول جاء الذي رأيناه، تأتي بجملة توضح معناه، فلم يدل على معناه إلا بقيد، ذلك القيد هو هذه الجملة. طيب إذن الاسم العلم هو ما دل على معناه بدون قيد. ما نقول زيد، كلمة زيد تدلنا على شخص واحد اسمه زيد بدون إضافات بدون قيود، هذا هو معنى الاسم العلم. طيب وأنا، القسم الثالث من أقسام الثالث النكرة، ما هو؟ الضمير. وأنا، وأنا إشارة إلى بقية الضمائر، والضمائر تنقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصلح أن يأتي بعد إلا، مثل ضربت، ضربت، ضربتي، وضربنا، التاء والنون، ونا إلى آخر، هذه ضمائر متصلة لا يصح أن يبتدأ بها الكلام، فلا يصح أن تقول تو ضرب، يصح ما يصح، ولا أن تقول نا ضرب، لا يصح، ولا يصح أن تأتي بها بعد إلا، فلا تقول ما ضرب إلا تو وما ضرب إلا نا، لأن هذه ضمائر متصلة. طيب ما أقسامها؟ ما أقسامها؟ 12 بناء على القرينة، 2 للمتكلم ضربت وضربنا، و5 للمخاطب ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، و5 للغائب ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. طيب أيضا من الضمائر المتصلة الكاف وما لحق به، ضربك وضربك وضربكما، فهذه أيضا من الضمائر المتصلة. واضح هذا أيها الإخوة؟ القسم الثاني من الضمائر الضمير المنفصل، ما تعريفه؟ عكس الضمير المتصل، هو ما يبتدأ به في الكلام ويقع بعد إلا في حال الاختيار، في حال الاختيار وفي من باب أولى في عدم الاختيار، مثل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، كم عددها؟ 12 بناء على التقسيم السابق، بناء على القرينة. إذن يصح أن يبتدأ بها بالكلام فتقول أنا قائم ونحن قائمون وقس على ذلك، ويصح أن يؤتى بها بعد إلا فتقول ما قام إلا أنا وما قام إلا نحن وما أشبه ذلك. إذن هذا هو القسم الثالث من المعارف، وهو الضمير. القسم الرابع اسم الإشارة، ومثل له بقوله وذا وتلك، اسم الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان، أليس كذلك؟ وأولئك ونعم وقس على ذلك، هذه كل اسم إشارة. لاحظ اسم الإشارة هو ذا وذي، هذا وهذه، والهاء هذه ماذا يسميها النحاة؟ للتنبيه. طيب والكاف الذي بعدها؟ ها؟ للخطاب. ذلك وتلك. واللام التي تأتي في بعضها مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ها؟ اللام التي تأتي قبل الكاف ذلك، اسم الإشارة ذا، والكاف اتفقنا عنها للخطاب، واللام للبعد، تأتي بها للإشارة إلى البعيد فتقول ذلك. ولهذا الله جل وعلا عندما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى إيش؟ علو مكانة القرآن، هذه إشارة معنوية ليست حسية ولكنها إشارة معنوية، سواء كانت الحس إشارة حسية أو معنوية فهو اسم إشارة. إذن فهذه أسماء الإشارة، وهي النوع الرابع من أنواع المعارف. لماذا قلنا معرفة؟ لأنها دلت على معين، فأنت لما تقول ذا تريد شخصا بعينه أم شخصا ليس بعينه؟ بعينه، وقس على ذلك. وتلك هو الذي، الخامس ما هو؟ اسم الموصول، الاسم الموصول. والاسم الموصول لا بد له من صلة وعائد. الصلة ما هي؟ جملة بعده توضح معناه، والعائد، والعائد ضمير في تلك الجملة يعود إلى الاسم الموصول. فأنت حين تقول جاء الذي نعم معه الكتاب، جيد المثال هذا، جاء الذي معه الكتاب، أين الصلة؟ معه الكتاب. وأين العائد؟ الهاء الموجود في لفظة معه. جاء الذي ضربك ونجاك الله من الضرب. أين اسم موصول؟ الذي. والصلة ضربك. والعائد الكاف. توافقونه؟ نحن قلنا العائد ضمير يعود على الاسم الموصول، إذن هو مستتر وهو الفاعل المستتر، يعني هو، أليس كذلك؟ فالعائد هذا قد يكون منطوقا به في الجملة وقد يكون مستترا. إذن هذا هو القسم الخامس من أقسام المعارف، والأخير وذو الغنى، وهو ما أضيف إلى واحد من هذه الضمائر. القسم الأخير من المعرفة هو ما أضيف إلى معرفة، معذرة، ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف. ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. فمثلا الذي يضاف إلى المعرف بالألف واللام تقول ماذا؟ ها؟ شيخ الدار، رجل الدار. إذن كلمة شيخ ها هنا ورجل، هل هي من المعارف؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه أضيفت إلى معرفة وهو المعرف بالألف واللام. كذلك تقول شيخ زيد، أبو زيد، معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. جاء مثلا تقول غلامي، لاحظ كلمة غلام هنا معرفة من نكرة، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الياء، والياء من أقسام الضمائر، والضمائر معارف. كذلك تقول جاء غلام هذا، وجاء غلام تلك، وجاء غلام الذي، كل هذه تعتبر من أقسام المعارف لأنها أضيفت إلى الضمير وما أضيف إلى الضمير، أضيفت إلى معرفة وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. هنا تلاحظون أن الحريري جاء بها بحسب ما اتفق له، لأن النظم يفرض على صاحبه أن يقدم ويؤخر، وإلا النحاة يرتبون المعارف هكذا بحسب الأعرف والأقوى في المعرفة، فأول المعارف وأعرفها الضمير. أول المعارف وأعرفها ما هو؟ الضمير. ثم اسم العلم، ثم ها، ثم ماذا؟ ثم النكرة، نعم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الضمائر. نعم، بعد اسم الموصول المعرف بالألف واللام. إذن عندنا الضمير فالعلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، فالمعرف بالألف واللام. على هذا الترتيب يكون ترتيب المعارف من حيث قوتها في المعرفة، لأنها كلما كانت أخص في الدلالة على المعرفة فإنها تكون أعرف. فالضمير عندما تقول قلت، التاء هنا لا يتطرق أدنى شك أنه يدل على المتكلم. لكن لما تقول زيد، هنا قرينة تدل على أننا نريد زيدا واحدا، لكن هناك احتمال أننا ربما نريد زيد الذي في اليمين أو زيد الذي في اليسار، مما جعله ينزل قليلا عن ماذا؟ الضمير. وهكذا اسم الإشارة نزل عما قبله، لماذا؟ لأنه لم يدل على معنى إلا بالإشارة، شيء خارج. والاسم موصول أنزل منه لأنه لم يدل على معنى إلا بجملة، وهكذا. طيب، ثم المعرف، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف، وما أضيف إلى واحد من المعارف فهو في رتبة ما أضيف إليه. يعني لما تقول غلامي، غلامي هنا في أي رتبة؟ في رتبة الضمير. إذن كلمة غلامي أعرف أم كلمة هذا؟ غلامي، لأن القاعدة تقول ما أضيف إلى المعرفة فهو في رتبته، فهو في رتبته. طيب، إذا أردت أن تعرف النكرة بأي شيء تعرفها تحتاج إلى آلة، ليس كذلك؟ كما أنك إذا أردت أن تحرف الأرض تحتاج إلى آلة، وهكذا إذا أردت أن تكتب تحتاج إلى آلة، القلم. فما هي آلة التعريف؟ يقول ال، وآلة التعريف ألف من يرد، تعريف كبد مبهم؟ قال الكبد. وقس على ذلك، إذا لو أردت أن تعرف كلمة رجل ماذا تقول؟ الرجل. وشجرة؟ الشجرة. وقلم؟ القلم. وقس على ذلك. طيب، هل التعريف واقع بأل أم واقع باللام أم واقع بالهمزة؟ أقوال. الحرير اختار الأول فقال وآلة التعريف ألف من يريد، ثم قال وقال قوم إنها اللام فقط، يعني أن التعريف وقع بماذا؟ باللام، وأن الهمزة ليس لها دخل في التعريف، إنما جيء بها ليتوصل بها إلى اللام، لأنه لا يصح أن يبتدأ بساكن. القول الأول هو قول السبوي والخليل، والقول الثاني هو قول بعض النحاة أنها اللام فقط وينسب للأخفش، وهناك قول ثالث أنها الألف، أنها ماذا؟ الألف، وهذا القول ينسب للمبرد. هذا خلاف لا طائل تحته، لأننا في النهاية سنحتاج إلى الألف واللام معا حتى نعرف الكلمة، ولكن من باب المعرفة نعرف هذا الشيء. طيب، الذين قالوا أنها اللام فقط ما حجتهم؟ قال إذ ألف الوصل متى تجرب سقط. الألف التي قبل اللام في أل عند الدرج في سياق الكلام تسقط. مثال ذلك، ها، تقول قال الرجل، وين راحت الألف؟ ذهبت. وتقول أشرق القمر، أين ذهبت الألف؟ راحت. يقول إذ ألف الوصل متى تدرج سقط، يعني سقط هذا الألف. طيب، ثم قال متى تدرج، يعني لأنه في غير الدرج تظهر، ولهذا نحن نقول القمر، ظهرت الألف، ظهرت، لكن في الدرج تسقط. فهذه حجته على أن التعريف وقع باللام فقط، وهذا أمر قلنا ماذا؟ سهل، لا ينبني عليه كبير شيء. انتهى من تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، فما أقسام الفعل؟ فيقول وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، مشكل عليك هذا الأمر، ما هي قسمة الأفعال؟ فهي ثلاث ما لهن رابع، ما الدليل؟ الاستقراء، ماض وفعل الأمر والمضارع، لن تحفظها. أقسام الأفعال كم؟ ثلاثة، ما هي؟ ماض ومضارع وأمر. وقلنا التقديم والتأخير قد يحصل للناظم بسبب ماذا؟ النظم، بحسب ما يتهيأ له في النظم. فما تعريف الماضي؟ يقول فكل ما يصلح فيه أمس، كل ما صلح أن تقول فيه أمس أو تضيف له كلمة أمس بسياق الكلام فإنه ماضي بغير لبس، بدون شك ولا لبس. فتقول مثلا جاء زيد أمسي، سواء نطقت بها أو في المعنى، جاء زيد أمسي، وهذا تعريف على سبيل التقريب، وإلا فهناك أشياء يصح أن تقول فيها أمسي وليست من الماضي، مثل ماذا؟ المضارع المقترن بلم، تقول لم يقم زيد، متى لم يقم؟ في الماضي، أمسي، أليس كذلك؟ نعم، في الماضي. فهذا تعريف على سبيل التقريب، وأن الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم. طبعا قولنا ما دل على حدث قبل زمن التكلم هذا أدق من قول الناظم أمسي، لأن الماضي يبدأ من اللحظة التي قبل زمن التكلم. الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما قبل زمن التكلم ويسمى ماضي، أثناء زمن التكلم ويسمى حال أو حاضر، بعد زمن التكلم ويسمى مستقبل. الماضي يدل على ما قبل زمن التكلم، المضارع يدل على الحال، وقد يدل على المستقبل إذا وجدت قرينة، إذا دخلت عليه السين وسوف، لأن السين وسوف تخلص الفعل إلى المستقبل. تقول سأذهب متى؟ الآن في المستقبل. وأيضا الأمر يدل على المستقبل لكن على جهة الطلب. تقول اكتب، فيدل على طلب الكتابة متى؟ في المستقبل. إذن في الأزمنة ثلاثة، فالماضي ما يدل على حدث قبل زمن التكلم، هذا على سبيل التقريب، لكن يعني كما قلنا في بعض الصيغ قد يدل الفعل المضارع على حدث قبل زمن التكلم. لم يقم زيد متى؟ قبل ذلك، قبل التكلم. إذن فما هو الأحسن في تعريف الماضي أو في التعرف على الفعل الماضي؟ ما هو الأحسن؟ أن يتعرف عليه بطريقة العلامة، العلامات التي سبق للناظم أن ذكرها، فهذه تكون ماذا؟ لا إشكال فيها، لأنها تطرد في جميع الأمثلة ولا تدخل على غيره. فعلامة الفعل الماضي ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، فتطرد في جميع الأمثلة. أي فعل ماضي تستطيع أن تدخل عليه تاء التأنيث أو تاء الفاعل، وكذلك لا تدخل على غير الفعل الماضي. ما يصح أن تقول يقمت أو يقمت أو ما أشبه ذلك، كلام غير واضح. هذا أحسن من التعريف بماذا؟ بما ذكره الناظم، ولكن هذا أيضا قلنا على سبيل التقريب. وحكمه فتح الأخير منه، جاء إلى كيفية إعرابه فقال حكمه فتح الأخير منه. إذن الماضي ما حكمه؟ مبني على الفتح، كقولهم سار وبنى. الماضي ما حكمه؟ مبني على الفتح، ويستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى إذا اتصل بضمير رفع متحرك. وما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ يقول ضمائر الرفع المتحركة خمسة: التاء، تاء الفاعل بحركاتها الثلاث، ضربت وضربت وضربت، وناء التي تدل على الجمع، جمع المتكلم تدل على الاثنين فأكثر، ضربنا تدل على الاثنين وتدل على أكثر من ذلك، ناء نون وبعدها ألف ساكنة، والنون التي تدل على جمع النسوة تقول ماذا؟ ضربنا. فإذا اتصل الفعل الماضي بواحدة من هذه الخمسة فإنه يبنى على السكون. طيب في قولك ضربتم، الفعل هنا مبني على إيش؟ على ماذا؟ على التاء؟ على السكون؟ على السكون أم لا؟ ضربتم، ألست تنطق الباء ساكنا؟ طيب أين تدخل يدخل هذا المثال في الضمائر التي ذكرناها؟ في التاء نفسها، ضربتم التاء، ولكن الميم ماذا؟ للجمع. إذن فنحن نقول تاء الفاعل ولواحقها، ضربتما ضربتم، لا يشكل عليك هذا. فإذا اتصل بواحدة من هذه فإنه يبنى على السكون، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. فعلى هذا تلخص الفعل الماضي فتقول الفعل الماضي يبنى على الضم، على الفتح الأصل فيه دائما وأبدا، أنه مبني على الفتح. أين وجدته؟ فهو مبني على الفتح، إلا إذا اتصل إلى بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، أو اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. سهلة أليس كذلك؟ تحفظ هذه القاعدة عن ظهر قلب. طيب في قولك ضربه ها؟ هنا مبني على ماذا؟ ضربه الفتح لأنه الأصل. ما دام الهاء ليست من ضمائر الرفع المتحركة وليست واو الجماعة فإننا نبقى على القاعدة الأصل. ضربك هنا مبني على ماذا؟ الفتح لأنه هذا الأصل والكاف ليست من ضمائر الرفع المتحركة. طيب، ثم جاء إلى الأمر، والأمر مبني على السكون. إذا ما هي قاعدة الفعل الأمر؟ أنه يبنى على السكون، أنه يبنى على السكون. لكن متى يبنى على السكون؟ إذا كان مضارعه يجزم بالسكون. فعندما تقول يقوم، إذا أردت أن تجزمه ماذا تقول؟ لم يقم. يجزم بماذا؟ بالسكون. إذن فالأمر مثله، تقول قم. طيب، فإذا كان المضارع يجزم بغير السكون، مثلا إذا كان آخره حرف علة، فالأمر يكون ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة، مثل سعى، مثل يسعى. عندما تجزم يسعى ماذا تقول؟ لم يسعى. يسعى إذن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، حذفت حرف العلة لفظا وكتابة وبقيت الفتحة دليل عليها. يسعى فقط، يسعى بفتحة وليس بألف. الأمر منه كذلك، فتقول اسعى. وإذا كان المضارع مجزوم بحذف النون، مثل إيش؟ يضربون. عند الجزم تقول لم يضربوا، لأنه من الأفعال الخمسة، سيأتينا بابها إن شاء الله. فماذا تقول في الأمر؟ مثله، تقول اضربوا. إذن مبني على حذف النون. إذن نحتاج إلى قاعدة تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. ما هي القاعدة؟ تقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فهو مبني على السكون، وإن كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فهو مبني على حذف حرف العلة، وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون فهو يبنى على حذف النون، فهو يبنى على حذف النون. يقول والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. أين الشاهد؟ احذر مبني على السكون، لأن مضارعه ماذا؟ يجزم بالسكون. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. السكون هذه التي هي في هذا الفعل، في الفعل عندما تخاطب الشخص الواحد قم افعل، في بعض المواطن نجدها ماذا؟ مكسورة، مثل قولك، مثل قوله الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل. لماذا كسرت الميم ها هنا؟ الجواب عند أن القاعدة تقول عندنا إذا التقى ساكنان فإنه يحرك الأول منهما، يحرك بماذا؟ بالكسر في الغالب. ولهذا قال فاكسر وقل ليقم الغلام، ما قال ليقم، إنما قال ليقم الغلام. وهذا مثل قوله تعالى قالت الأعراب. القاعدة ليست في الفعل الأمر وحده، بل في كل ساكن، في كل ساكنين التقيا قالت الأعراب. أيضا في قوله تعالى ومن الناس، من أليست ساكنة؟ لكن حركت، لكن حركت هنا بماذا؟ بالفتح. ولهذا قلنا في الغالب، معنى أنه في غير الغالب أنه قد يحرك بغير الكسر. قد يقول قائل هنا الناظم مثل بالفعل المضارع، هل مثل بالفعل الأمر؟ مثل بماذا؟ بالفعل المضارع، ليقم، يقم فعل إيش؟ مضارع. ما مثل بالفعل الماضي وهو بالفعل الأمر وهو يتكلم عن الفعل الأمر، لماذا؟ يقال هذا من باب التسامح، لأن القاعدة واحدة سواء كان في الفعل الأمر أم بالفعل المضارع أم في غير ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى، مسائل أخرى. وإن أمرت من سعى ومن غدا، في بعض النسخ من سعى وفي بعض النسخ من سعى، المعنى إذا أتيت بأمر من الفعل سعى ومن الفعل غدا، كيف تفعل؟ سبق هذا معنا، يعني إذا كان آخره حرف علة ماذا تفعل؟ فأسقط الحرف الأخير أبدا، أسقطه لفظا وكتابة وأبقي الحركة دليلا عليه. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، أين الشاهد؟ اغدو، لأن أصلها ماذا؟ يغدو بالواو، فعند الأمر تقول اغدو وتبقى الضمة دليلا على أن المحذوف هو الواو. وسعى إلى الخيرات، أين الشاهد؟ وسعى، أصله يسعى من المضارع يسعى، ثم ماذا؟ عند الأمر حذف حرف العلة وبقيت الفتحة دليلا على أن المحذوف هو الألف. وهكذا قولك فرمي من رمى، أين الشاهد؟ ارمي، أصله من يرمي، فلما أتينا بالأمر منه حذفنا الياء وبقيت الكسرة دليلا على أن المحذوف هو الياء. وهذه هي الحالة الثانية قلنا من الفعل الأمر، أنه يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة. إذا ما يعرف إسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وقس على ذلك. ثم أتى إلى مسألة صرفية في ذيل هذا الكلام ويقول والأمر من خاف خاف العقابة، يعني إذا أتيت بالأمر من فعل قبل آخره حرف علة خاف، هنا ليس الأخير هو حرف العلة وإنما حرف العلة قبل إيش؟ الآخر، خاف. ومن أجاد، أين حرف العلة؟ قبل الأخير، فكيف تأتي بالأمر من مثل هذا؟ تحذف تلك الألف، لماذا؟ لأنك عند أن تأمر تقول ماذا؟ خاف، عند الأمر ماذا استفعل؟ الحرف الأخير، القاعدة تقول ماذا؟ والأمر مبني على السكون، إذن الحرف الأخير من خاف ماذا سيحدث له؟ سيسكن. وعندنا الألف التي قبلها ماذا؟ التي قبله ساكنة، والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف الأول، إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف الأول. فلهذا قال والأمر من خاف خفي العقاب، خف هي أصلا خف ولكن حركت الالتقاء الساكنين. ومن أجاد أجد الجواب، طب من أجاب أجب، من أدام أدم، من رام رم، ها من يأتينا بأمثلة، ها من جاد جد، وقس على ذلك. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء ساكنين أولهما حرف علة فحذف الأول. ثم قال وإن يكن أمرك للمؤنث، هذا الساكن الذي في مسألة خافة أين الذي سكن؟ الفاء، أليس كذلك؟ إذا حرك هذا الأخير بسبب اتصاله بشيء آخر معنى هذا أن العلة انتفت، أليس كذلك؟ فنعود للأصل. فهنا يقول وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي، لاحظوا في خافي هنا الفاء اتصلت بماذا؟ بياء المؤنثة المخاطبة فتحركت، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، إذن العلة انتفت، الفاء متحرك ليس ساكنا، فلهذا ليس هناك داعي لأن نحذف الألف فتعود للأصل فتقول خافي رجال العبث، خافي رجال العبث. وهكذا إذا اتصل بغير ذلك مثل واو الجمع تقول خافوا، أو للإثنين تقول خافا، فهنا الفاء اتصلت بواو الجماعة واتصلت بألف الاثنين واتصلت بياء المخاطبة فتحركت فانتفت العلة فلم تحذف الألف التي في وسط الكلمة. واضح هذا؟ وهذه مسألة صرفية وليست مسألة نحوية، لأن النحوي أين اهتمامه؟ بأواخر الكلمة. والصرفي أين اهتمامه؟ بغير ذلك ما يتعلق بوسط الكلمة أو أول الكلمة. لكن قد نأخذ من هنا فائدة، وهي أن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين، فعل الأمر معذرة، ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة، فإنه ماذا؟ ها؟ يكون مبنيا على حذف النون، هي التي قلناها سابقا، لكن هذا من باب التأكيد والتكرار عليه، لأنه يكون حينئذ من الأفعال الخمسة، يكون من الأفعال الخمسة، أو بعبارة أوضح لأن مضارعه يكون من الأفعال الخمسة. أفعال الخمسة ما هي؟ يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذه خمسة. تلاحظ أنها يمكن أن تختصرها في قولك هي كل فعل اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. كذلك فعل الأمر منها يكون مبنيا على حذف النون. نلخص الفعل الأمر مرة أخرى حتى يثبت لدينا، الفعل الأمر يبنى على ماذا؟ على السكون، هذا الأصل فيه. فإن كان آخر حرف علة فإنه يكون مبنيا على حذف العلة، وإن كان من باب الأفعال الخمسة أو من مما يكون مضارعه من الأفعال الخمسة فإنه يكون مبنيا على حذف النون. لو قال لك قال اعرب قولهم اضربوا اضربوا، نعم فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل. طيب اضربي اضربي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء فاعل. اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الدرس هذا اليوم، في الدرس القادم نأتي على باب الفعل المضارع وهو بقية قسمة الأفعال، بعد ذلك الإعراب. نسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.